أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في مواد وكان سند الرواية سهيلا في نفسه ثلاث من الأرحام لم يعملوا بها موضع ذلك مواد وكان سند صحيحا ثلاث من الأرحام حتوا على ست هذه الرواية وذكرنا ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام بقي شيء أيضا أثرنا إليه بما تقدم ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى ولكن الأصحاب لم يعملوا على صفة هذا الظهور أو بعد ذلك ما إذا لم يكن اللفظ ظاهرا في شيئين ولكن الأصحاب أثروا على صفة ما يستمر أن يكون ظاهرا فيه المعروف بينهم أن الشهرة لا تكون ظاهرا لذات الدلالة ولا بالعكس ولا يكون خاسرا للظهور فإذا كان اللفظ ظاهرا في معنى كان حجة على المراد سواء عمل المشهور على صدقه أم لم يعملوا به فإذا لم يكن ظاهرا لا يكون حجة لفظ المشهور لا تكون قرينة على الظهور هذا هو المعروف بينهم وهذا هو الصحيح لقلنا إن السند مثل الدلالة أيضا إلا أنه قد يكون قد يفرق إذا علمنا من الخارج أن فصل المشهور من الفقهاء على شيء إنما هو لفهمهم من الرواية نفسها ومن حافظ الله من دون إعمال اجتهاد إذا كان كذلك إما أنهم من أهل المثال لفهموا من اللفظ شيئا واكتشفوا من ذلك أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى وعدم ظهوره عندنا وفي عصرنا لا يزال يكون هذا من باب التغير في ظهور اللفظ كما هو ظاهر كثيرا يكتشف أن اللفظ كان ظاهرا في زمان المعصومين سلام الله عليهم وفيما بعدهم في هذا المعنى الذي فهموا منه ولكنه يحتاج إلى قرينة خارجية تدلنا على أن فصل الأصحاب إنما هو من جهة فهمهم من نفس اللفظ ومن حافظ اللفظ ليثبت بذلك الظهور حينئذ لا يضر عدم ظهوره عندنا ويكون فتواهم وفهمهم كاشفا عن الظهور إجلالا عن الظهور إلا أن يكون اللفظ بنفسه خاسفا عن المعنى ويكون بحيث يظهر منه المعنى بلا قرينته فإذا علمنا أن الفقهاء وهم أهل اللسان أكثرهم أهل اللسان فهموا من اللفظ معنى يكتشف أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى بإنكنا نحن جنب هذا العشرنا لا نفهم هذا المعنى منه وكذلك العكس إذا فرجنا أن لفظ لم يفهم المحسوب منه هذا المعنى يكتشف أنه لم يكن ظاهرا فيه وإن كان له ظهور في عصرنا فهذا الذي ذكرناه من أن عمل المحسوب لا يكون خاسرا ولا ظاهرا فيما إذا فرج الظهور ولكن المحسوب لم يعمل به أم المشهور عملوا به ويثبت أنه ليس بظاهرين وأما إذا استكتنا الظهور من عمل المشهور أو استكتنا عدم الظهور من عدم عمل المشهور فهذا يخرج عن محل الكلام يعني موضوع الحجية ظهر الظهور قد يهرز بعمل المشهور كما أن موضوع عدم الحجية وهو غير الظاهر قد يكتشف هذا من عمل المكروه وهذا من آخر حالا خدمتون الکرام السابق، الکلام في الاصول العمليه، ذكرنا في اول بحث الاصول ان المساله الاصوليه ما يكون نتيجه الخفيه مترتبه على المساله نفسها، يعني نتيجه المساله بنفسها خافيه لإثبات حكم فرعي من دون الزمين في حديث الإنسان، فقد نفس هذه المسألة كافية ويترتب عليها حكم فرعي، وهذا هو المايز بين المسألة الأصولية وبين غيرها مما له دخل في الاستنباط، فإن غير المسألة الأصولية كمسائل الرجال والنهي والبسر واللغة وسائر المبادئ إن كان لها دخل في الاستنباط، إلا أن تلك المسائل ليست مما يترتب عليها الاستنباط بلا واسطة، فلا بد من ذم مسألة أو مسألتين أو أكثر، بل يترتب النتيجة بهذا استنباط الحكم، وهذا فطره في المسألة الأصولية، فإن المسألة الأصولية بنفسها كافية في ترتب النتيجة عليها واستنباط الحكم الفرعي. ذكرنا هذا مفصلا وقلنا إن هذه المسائل أي المسائل الأصولية تنقسم إلى أكثر، قد يكون الاستنتاج وترتب النتيجة على المسألة قد يكون قطعيا، بالقد نفرض الحكم الشرعي الحكم الواقعي من المسألة الأصولية، وهذا كما في مسائل الالتزامات العقلية، لو ثبتت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو ثبتت الملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ذكره، أو ثبتت الملازمة بين النهي عن الإمادة وفسادها مثلا، من أجل ذلك يترتب النتيجة على هذه المسائل ترتبا شخصيا، إذا أحرزنا وجوب شيء نقطع بوجوب مقدمته، أو نقطع بحرمة الزكية، إذا كانت عبادة ملهيا عنها نقطع بفسادها، فهذه المسائل توصلنا إلى الحكم الشرعي إيصالا قطعيا وجزميا، هذا قسم من المسائل الأصولية، النتيجة قطعية، يعني الحكم الشرعي مقطوع ومتيقن. القسم الآخر ما تكون النتيجة التعبدية مهرجة ومسموعة، لكن لا بالتكعيد الثاني وبالإبراز التكييني، بل بالإبراز التعبدي، وهذا ينقسم إلى قسمين، خاصة تكون المسألة البحث في المسألة بحثا كبريا، والكبرى مفروغ عنها ومتسالم عليها لا بحث فيها، فإنما البحث عن الكبرى، وهذا كما بحث إلى الكبرى، البحث عن كلية الظهور مما لم يختلف فيه اثنان، لا اشكال في أن التكون والتفهم، هذا مبني على الأخذ بالظهور في الكلام، والظهور حجة بالنسبة إلى كل أحد، فهذه الكبرى مما لا شك فيه، وإنما الكلام والبحث في كبريات هذه المسألة، هل إن الأمر ظاهر في الوجود؟ هل النهي ظاهر في التحريم؟ هل إذا ولد مطلق ومقيد المقيد ظاهر في التقييد؟ لا غير ذلك مما تقدم في المباحث والألفاظ، البحث في هذه المسائل بحث عن صغرى عن صغرى بكبرى مسلمة، فأن حجية الظهور مما لا إشكال فيها، إنما الإشكال في ثبوت الظهور العدمي، هذه المسائل يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي ولكن تصبر ناب الوجدان فإذا رأينا أن الله سبحانه ناره عمل بشيء وفرغنا عن أن الأمر ظاهر في الوجود نحكم بوجوب ذلك الشيء الذي أمر به الله سبحانه نحكم بوجوبه بأفعال الظروف ولكن ليس الوجوب معلوما لنا جزما وإنما هو معلوم لنا بالتعبد التعبد من الشر يعني بالسيرة العقلانية الممتاز لها الظهور حجة فالوجوب وصل إلينا واستنتجنا الوجوب من هذه المسألة مسألة أن الأمر ظاهر بالوجوب فلا استنتاجا تعبديا لا استنتاجا جزميا هذا فيه القسم الآخر ما يدعو البحث فيها للكبرى بعد الفراغ عن الصغرى فهي مسائل الحجاج التي تكلمنا فيها أخيرا البحث عن هدية سبب الواحد البحث عن هدية الصغرى البحث عن هدية الإجماع المنقول مثلا البحث عن هدية الزن بناء على الانفجار بناء على الكاد هذه المسائل لما يشبهها يفرق البحث فيها عن كبرى حجية خبر الصفة والسلام أو عن كبرى حجية الصغرى المسألة الفنانية مذكورة لا يفعل الكلام في صوراها بدون الصورة مثلا في السلام مذكورة مذكورة هل الصغرى تكون حجية ويذكتا بها في مقام الحقاء الوضوء أولى كذلك الإجماع المنقول أو الخبر الواحد من أهل ذلك مما تقدم الخلاف في حجيته هذه المسائل أيضا يترتب عليها الاستنباط استنباط الحكم الشرعي ولكن لا على نهج الجزم لليقين الإبراهيمي بل على نهج الجزم لليقين التعبدي في حكم الشارع المكلف متأثر ومفرد للواقع فإن كانت متأثر الواقع ليس لعالم الإنسان هذا هو القسم الثاني من المباحث الأولية التي يترتب عليها الاستمرار ولكن لا على نهج الجزم بل على نهج العلم التعبدي واليقين الجعلي أم يقين الاعتباري القسم الثالث من هذه المباحث من المباحث الكونية ما يكون البحث فيها يعني ما يترتب عليها الحكم الشرعي ولكن لا على نهج القسم الأول يكون علما للواقع ولا على نهج القسم الثاني أن يكون الواقع مفردا تعبدا بل رزيفة للشاك في مرحلة العمل إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي وجدانا ولا تعبدا وكان شاكا ومتغيرا يجعل له حكم في هذا الظرف في ظرف الشك وفي ظرف عدم الوصول إلى الواقع طبعا حكم هذا القيس متأخر عن الحكمين الأولين إذا فرضنا أنه وصل إلى الحكم مجهول واقعا جزما فهو إن لم يكن جزما وصل إليه تعبدا أيضا هو يثبت الحكم الواقعي إذا فرضنا أنه لم يصل إلى الحكم الواقعي بالمجهول للأشياء بعناوينها لا يدري أن الشيء الفلاني واجب أو ليس بواجب حرام أو ليس بحرام قاهر أم نجس إلى غير ذلك من الأحكام التدريجية أو الوزعية بعد ذلك ينتهي الأمر إلى الوظيفة المجهولة من الشارع في هذا الباب فإن كانت هناك وظيفة معلومة من الشارع كما إذا بنينا على حكمية الاستصحاب مثلا في السماوات الحكمية أو تمسكنا بالبراءة الشرعية أو قلنا بالإحتياط الشرعي كما قال به الأخباريون في الصمات التقريبية فهو الوزيفة معلومة ليس معلومة لإن كان الحكم الواقعي مجهولا لا ندري بالواقع أنه في الواقع واجب أو حرام لكن بحسب الظاهر يعني في فرض الشك حكمه معلوم أنه من قبل الشارع يبني على الإباحة والترخيص مثلا أو يبني على لزوم الاعتياد كما في الصبحات التحريمية على قول الأخباريين أو في الموارد المهمة على قول بعض الأصوليين كالأموال والثمار والفروج مثلا ونحن ذلك من الموارد ينتهي الأمر إلى البراءة أو الاعتياد الشرعي أو الاستصحاب إذا قررنا أنها جائزة لم يكن المورد من موارد الرجوع إلى البراءة ولا الاستصحاب ولم يثبت أشياء شرعيون حينئذ ينتهي الأمر إلى استغلال العقل لا محالة العقل يستغل في مقام العمل وفي مرحلة الإطاعة يحكم إما بقبح العقاب بلا بيان وهو البراءة العقلية أو يحكم بلزوم الاحتياط لرعاية الواقع وهو قاعدة الإسراف هذه هي المسائل الأصولية فالمسائل الأصولية بين ما يترتب عليها إحراز الواقع وجدانا وما يترتب عليها إحراز الواقع تأملا وما يترتب عليها إحراز الوظيفة فعلا شرعا وإن كان لا يعلم بالواقع لا وجدانا ولا تأملا وما ينتهي الأمر إلى حكم العدل في تعيين الوظيفة للزائر من البراءة أو الاجتهاد هذا ولكن الفقهاء لنا الأصوليين حفظ الله أبدالهم شكرنا الأنصاري قصة الله نفسه وصاحب الكفاية وغيرها قد أدرج هذين القسمين وفاحة عن ذلك مرة واحدة لم يفرق بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية والاحتياط الشرعي والاحتياط العقلي يقل البحث عن أنه في فرض الشك وعدم اعتراض الواقع هل يقسم بالبراءة شرعا أو عقلا أو لا يقسم بالبراءة ويقسم بالاحتياط شرعا أو عقلا ونحن أيضا نستمعهم في ذلك ومن هنا يذهب أن الأصول التي ذكروا في المقام وقالوا إنها أربعة الاستصحاب البراءة الاحتياط التأخير حصر الأصول في هذه الأربعة كما ذكر الشيخ قدس الله نفسه بي من عشرة في أربعة حصر إبراهي لا حصر عقلي وإلا فيمكن عقلا أن يكون الحكم إلى ما شاء الله فكفرا يمكن أن يرد دليل إذا شككت بين الوجوب والإباحة قبل على الاستحباب مثلا ابن على أنه مستعد بحسب القائد أمر ممكن ولكن بحسب الموارد الحسر عقلي كما ذكره سيدنا الأنصاري قدس الله نفسه فإن الأصل ممكن مورد جريان العدل قد يكون فيها حالة سابقة ملحوظا هذه الحالة بالنسبة للشارع الشارع لا الحالة السابقة فهذا مورد للاستقام بناء على جريانه في الشبهات الحكمية بالآخر بين أن يكون الشك الشكي أو يكون الشك المسلد به أمكن الاحتياط أم لم يمكن إذا كان بالشيء للحسن يعني حالة سابقة وقد راح الدار هذه الحالة ولاحظ الحالة السابقة فحكم بعدم نقض اليقين بالشك يكون هذا مجرى للصفات وإذا فرضنا أن الحالة السابقة لم تكن أو لم تكن مرئية لإمكانات كما في موارد الشك في المفترين على مسلك الشيخ رضي الله نفسه أو على مسلكنا من إنكار جريان الاستثناء في الصباحات الأثنية المسلطة حين إذن قد يفرض أن الشك شك في التكليف وقد يفرض أن الشك شك في المشلط إليه إذا كان الشك شك في التكليف أو موضوع البراءة وإذا كان شكا في المثلث به مع العلم للتكليف الجملة فإن أمكن الاحتياط فالاحتياط واجب وإلا فالتكليف فانحصار الأصول في الأربعة فهل المورد حصر عقلي ولا قامت لمن هنا يذهب فمما ذكرناه أنه لا ينحصر جريان الأصول في الأحكام التكليفية فقط بل إنها كما تجري في الأحكام التكليفية تجري في الأحكام الوزعية أيضا إذا سكتنا في حكم وزعي الكلام والكلام بينه قد يجري الاستثناء بناء على جريان الاستثناء وقد يجري أصل آخر إذا لم يكن الاستثناء بجاريا نتمسك بذلك الأصل لا بد أن ينتهي إلى هذه الأمور إما أن يكون ترخيص من الشارع أو إيجاب احتياط من الشارع إذا لم يكن هذا غزال فينتهي إلى استقلال العقل من قبل العقاب بلا بيان أو قاعدة الاحتمال ولا مناط من ذلك ومن هنا من الأخير يذهب أن أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية أيضا البحث فيها بحث أصولي لا فرق بين أصالة الإباحة وأصالة الطهارة هذا ذاك حكم تشريعي وهذا حكم وضعي وإنما لم يذكر هذه المسألة في الأصول بحث أصالة الطهارة من جهة عدم الخلاف فيها لإلا لو كانت هذه المسألة أيضا مما وقع فيها الكلام وبرد عليها النفي والإثبات لكان من حقها أن يتكلم في الأصول لأنها أيضا ولهذا لأن هذه المسألة لا فرق بينها وبين أصالة الإباحة أصالة الإباحة نبحث عنها كليا ويترتب عليها الحكم بكلية ما لم يرد نصا على حرمته كشرب السكن مثلا فنقول شرب السكن حلال لأنه لم يرد فيه نصا على الحرمة ذلك عن أمة ما لا يعلمون كل شيء حلال حتى ذهبا معنا بلا غير ذلك حاسنا نقول الشيء الفلاني الحديد مثلا طاهر لأنه لم يرد دليل على نجاسته وكل شيء نزيف حتى ذهبا ومفجر لا فرق بين أصالة الطهارة وغير أصالة الطهارة وهذه الجملة الأخيرة